روحك في السماء نورا كما ضوء القمر.
بالعلم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. أحبابي الكرام، ربنا سبحانه وتعالى لما نزل لنا الدين وأنزل لنا الشرائع، ما أنزلها الله سبحانه وتعالى إلا لحماية الإنسان من أي مشكلة أو أي مكروه أو أي أذى ممكن في يوم من الأيام يصيب هذا الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: يوم أن أنزل آدم من الجنة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى في سورة طه قال الله سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل لنا هذا الدين وأنزل لنا هذا التشريع وأنزل لنا هذه التعليمات العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا في كتابه أو ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان إحنا نعيش حياة آمنة مطمئنة مستقرة لا مشكلات فيها ولا أزمات. ولكن دايما الإنسان في كتير من الأوقات بيبعد بعض الشيء عن هذا المنهج، وبيبعد بعض الشيء عن هذه الشريعة، وبيبعد بعض الشيء عن هذا الدين، فبالتالي تبدأ المشكلات تصيب هذا الإنسان. مشكلة من أعظم المشكلات اللي بتقابل العالم الآن مشكلة المجاعات، مشكلة سوء التغذية، مشكلة عدم الإنفاق على الفقراء والمساكين. أنا فعلا لما دخلت وعملت إحصائيات، عملت بحث على الإحصائيات المتعلقة بالمشاكل المتعلقة بالجوع والمجاعات اللي بتحدث في العالم، الأرقام مذهلة. الأرقام فعلا تبين قد إيه العالم الآن يعيش حالة من السواد الشديد، ويعيش حالة من الظلام يعني المطبق عليه، ولا خروج للعالم ولا للبشرية من هذا الظلام إلا بتعليمات هذا الدين. منظمة الفاو دي أكبر منظمة عالمية هي مسؤولة عن مسألة التغذية في العالم كله، بتقول وهي منظمة الفاو بتقول إن في 21,000 إنسان يوميا بيموتوا بسبب الجوع كل يوم في مستوى العالم كله، آسيا وأفريقيا وأوروبا، في العالم كله في 21,000 إنسان بيموتوا بسبب الجوع. في 795 مليون شخص، تخيلين الأرقام، 795 مليون شخص لا يجدون طعاما كافيا لهم. سوء التغذية في العالم بيؤدي إلى عدد وفيات سنويا 3 مليون حالة سنويا بتموت بسبب عدم توفر الطعام والغذاء لهم. في 100 مليون طفل، في 100 مليون طفل في العالم كله عندهم نقص تغذية. متخيلين الأرقام؟ متخيلين بشعة الأرقام اللي بيعاني منها الإنسان في هذا الزمان؟ 100 مليون شخص، في عندنا 66 مليون طفل في العالم كله يحضرون إلى المدارس جوعا حيث لا طعام معهم، بيروح مدارسهم 66 مليون طفل في العالم بيروح مدارسهم وهم جعانين مفيش عندهم أكل. في 23 مليون طفل منهم بس في أفريقيا، يعني تقريبا داخلين على نصف العدد او تلت العدد، تلت العدد تقريبا في افريقيا، وفي في اسيا، وفي في باقي القارات. دي المشاكل الضخمه اللي بتقابل العالم في هذا الزمان. في عندنا 6 مليون طفل بيموتوا علشان ما عندهمش دواء، 6 مليون طفل بيموتوا سنويا علشان ما عندهمش دواء. في كل 6 ثواني طفل بيموت علشان جعان، علشان ما عندوش اكل، علشان والده ووالدته فقراء مش قادرين يشتروا له أكل. في عندنا 925 مليون بني آدم على مستوى العالم الآن عندهم مشاكل في التغذية، عندهم مجاعات مش لاقيين يأكلوا. 925 مليون إنسان في العالم، ده هو حال العالم من حولنا. ده دي بعض الأرقام البسيطة اللي بتحكي العالم في زمننا، اللي توضح لينا قد ايه العالم وصل لمرحلة من السوء لا يعلمها الا الله. وده كان لسبب واحد بس، غياب منهج ربنا سبحانه وتعالى عن العالم. احنا مقصرين في نقل دعوة ربنا سبحانه وتعالى عن العالم. هحاول بعد الاحصائيات دي انقل ليكم اول فيديو، نعمل مقارنة سريعة بين حال الاغنياء والاثرياء، كيف يأكل هؤلاء وكيف يأكل هؤلاء، بين الاغنياء الاثرياء وبين الفقراء، بين اللي ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم وبين ناس مش لاقية بسبب الفقر وبسبب الجوع. عايزكم تركزوا معايا في الفيديو واقول لكم، يوم ما بنلاقي طفل في يوم من الايام لا يجد طعاما يأكله، ده بسبب ان في يوم من الايام في ثري من الاثرياء لم يخرج زكاة ماله. اليوم ما بنلاقي في فقير محتاج ما عندهوش، نعرف كويس جدا ان في درجة الايمان قلت عند كتير من الناس، لان لا يمكن بحال من الاحوال يكون في مؤمن يبات بالليل وهو شبعان وفي جنبه انسان مسلم جعان، او انسان عادي ان شاء الله ما يكونش مسلم. ده مش ما ينفعش، ليس بمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره الى جنبه جائع. النبي قال ليس بمؤمن، وفي رواية اخرى صحيحة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ما آمن بي من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. العالم للأسف اتغير، بنشوف أثرياء كتير بياخدوا الأطعمة بيرموها في البحر علشان سعرها، لأن هي تقل فسعرها يزيد، في حين أن في مئات الملايين من البشر بيموتوا سنويا علشان مش لاقين أكل. ده عمل بعض الأثرياء للأسف. تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو معانا، وتعالوا بعد كده أوريكم الفيديوهات إحنا لما بننزل بنعمل إيه. تعالوا أولا نشوف الفيديو الأولاني معكم. ده الفيديو الأولاني وبيوضح لينا حال بعض الأثرياء، وده حال بعض الفقراء في أفريقيا. شوفوا بمجرد الأطفال دول، بمجرد ما يوضع لهم الطعام إزاي بيكون في تدافع، والكل بيجري والكل بيسعى إن ياخد أقل القليل من هذا الطعام، يقدر ياخد أقل حاجة من هذا الطعام. الجوع، شوفوا المنظر، بصوا الأولاد وهم بيجروا على الأكل بقالهم فترة ما أكلوش. مشكلة التغذية، بصوا الأولاد بيعملوا إيه، شوفوا التنافس بينهم وبين بعض، شوف إزاي يعني بيعملوا إزاي، شوفوا المنظر. إيه اللي وصلهم للمرحلة دي؟ اللي وصلهم للمرحلة دي قلة الطعام، وكل واحد منهم خلاص قدر ياخد كبش الطعام ياخد جنب، وللأسف في أقل من ثواني كان الطبق انتهى. مشكلة الطعام، مشكلة الطعام للأسف اللي احنا بنشوفها في أفريقيا وأزيد منها في آسيا، وأزيد منها في آسيا. ما ذنبهم هؤلاء المساكين؟ في بعض الأثرياء العرب، في بعض الأثرياء المسلمين بيشتري بيت في بريطانيا بملايين الجنيهات، وفي ثري تاني بيشتري يخت مش عارف فين بملايين الجنيهات، وفي واحد تالت بيشتري ثياب له مش عارف منين بملايين وملايين وملايين. وللأسف نسي كل هؤلاء، نسي كل هؤلاء للأسف. حال هؤلاء الذين لا يجدون طعاما، هي دي المشكلة اللي بتقابلنا في حياتنا. لما تكون في دولة من الدول في ليلة رأس السنة تنفق بس على شوية الألعاب النارية اللي بتضربها في ليلة رأس السنة ملايين الدولارات، في حين إن أقل القليل من هذه الأموال ممكن تقضي تماما على مجاعات موجودة في دول عند ناس مسلمين. هي دي المشكلة اللي احنا دايما بنقابلها، وعلشان كده بقول لكم اليوم اللي هنلاقي فيه فقير بحالة الأطفال دول اللي نفسهم في يوم من الأيام أقصى أمنية الواحد منهم إن إيده توصل للطبق علشان ياخد شوية أكل يحاول يأكلهم ويوصلوا لبقه، على فكرة أقصى أمنية بالنسبة له هو شوية الأكل دول. ده حصل لأن في واحد ثاني ما أخرجش زكاته، ده حصل لأن للأسف نساء المسلمين بيصرفوا سنويا على شوية المكياجات 180 مليار دولار، 180 مليار دولار، بعيد الرقم للمرة الثالثة، 180 مليار دولار هي محصلة الأموال اللي بتنفق سنويا في العالم الإسلامي أو في العالم العربي على المكياجات. في حين إن أولادنا ومسلمين في كتير من بقاع الأرض لا تصل إليهم هذه الأموال، وبالتالي بنشوفهم بيموتوا جوعا. ده اللي بيدفعنا دفعا إن إحنا نأكد دايما في البرنامج على إن أعظم ما يتعلق بهذا الدين إنه حل كل مشكلات، أو من أعظم ما يتعلق بهذا الدين إنه حل كتير من مشكلات الناس، على رأس هذه المشكلات مشكلة الفقر. إطعام الطعام، إن أنت تأكل فقير في يوم من الأيام. إطعام الطعام بالمعنى العام عبادة جليلة من أعظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الأبرار: إذا الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هم ليه أبرار، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الناس دول رغم حبهم للأكل ده، حبهم للأكل دي، كانوا بيطعموا هذا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من بالقرآن إن اللي هيعمل العمل ده ربنا بيديله حاجتين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إحنا بنطعم الطعام علشان إحنا خايفين على آخرتنا. قال الله سبحانه وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. إطعام الطعام، طبق الأكل اللي اتحط في يوم من الأيام لفقير، أو الوجبة اللي إحنا اشتريناها في يوم من الأيام لما خدت زوجتي وأولادي وطلعت المطعم جبت وجبة زيادة وديتها الإنسان فقير محتاج مسكين، الوجبة دي فوقاهم الله شر ذلك اليوم. المطعم اللي في يوم من الأيام حط لوحة جميلة، وده تقرير هيبقى موجود معانا إن شاء الله، لما حط لوحة جميلة قال هناك طعام لكل فقير غير محتاج، غير لكل فقير محتاج لهذا الطعام، وبيطلع كل يوم عشرات الوجبات للفقراء والمساكين. ربنا بيقول: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما وجزاهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمور التي قاموا بها وبما عملوها جنة وحريرة. هؤلاء الذين أطعموا الطعام، هؤلاء اليوم القيامة يخرجهم الله سبحانه وتعالى من قبورهم آمنين. الست اللي في يوم من الأيام عارفة أن البواب تحت محتاج، فنزلت له طبق أكل لأنه هو محتاج فعلا. أمنا الكريمة اللي قاعدة في برج على شارع في ظهرها عزبة، بيوت فقيرة وأماكن فقيرة وناس فقيرة، في يوم من الأيام بدل ما تعمل طعام لخمسة على قد أفراد الأسرة عملت طعام لستة ونزلت لأسرة فقيرة ووصلت لهم وجبة. أمنا دي يوم القيامة تخرج من قبرها آمنة مطمئنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ربنا سبحانه وتعالى قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هؤلاء اليوم القيامة يقتحموا عقبات الآخرة آمنين مطمئنين كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف كويس جدا أن من أكتر المشكلات اللي بتقابل الواقع أو العالم عامة مشكلة المجاعات، مشكلة الناس اللي بتموت بسبب الجوع. فكان التعليم النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار في مسألة إطعام الطعام، إن أنت يكون لك جهد ويكون لك مجهود في مسألة إطعام الطعام. وده دورنا إحنا، محتاجين أحبابنا الكرام ننزل للفقراء بأنفسنا. إحنا مش محتاجين إن إحنا بقى قاعدين في بيوتنا نستنى الفقير لما يسألنا، أو إن إحنا نستسهل أي حد في الشارع نديله خلاص وهو مش محتاج. أنا محتاج إن أنا أنزل الفقير، أنا اللي محتاج الفقير، الفقير مش محتاجني، أنا اللي محتاج الفقير حقيقة، لأن الفقير ده أنا ممكن أخش بيه الجنة، الوجبة دي أنا ممكن أنال بها رضا ربنا سبحانه وتعالى. سيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءتها امرأة في يوم من الأيام ومعها طفلتين صغيرتين لها، سيدة عائشة ما وجدت في بيتها إلا ثلاث ثمرات، فأعطت الأم تمرة والبنت دي تمرة والبنت دي تمرة، البنت أكلت تمرتها والبنت دي أكلت تمرتها، وجات الأم عايزة تأكل التمرة فلقت البنتين بيبصوا على التمرة، فخدت التمرة شقتها نصين ادت لدي نص تمرة ولدي نصف تمرة. فتعجبت السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت حال هذه المرأة مع ابنتيها، فتعجبت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على ما هو أعجب لك يا عائشة؟ إن الله قد غفر لها، وفي رواية قد رضي عنها، وفي رواية قد أوجب لها الجنة بصنيعها هذا. ممكن في يوم من الأيام نص طمرة ربنا يحبك، ممكن بنص طمرة ربنا يرضى عنك، ممكن بنص طمرة ربنا يدخلك الجنة كما كان حال هذه المرأة. فما بالكم بالناس اللي دايما بتفكر ازاي تطعم الفقراء وتطعم المساكين. شباب الجامعة اللي بدأنا هوريكم نماذج لهم النهاردة في حلقة النهاردة، شباب الجامعة اللي ما شاء الله جبناهم وعلمناهم يعني ايه اطعام طعام، وعلمناهم يعني ايه فعل معروف، وبدأوا يروحوا للبلاد بتاعتهم للقرى بتاعتهم في الأرياف والكلام ده، وبدأ كل واحد منهم يجيب ما تيسر من طعام، وده يجيب ما تيسر من طعام، وده يجيب ما تيسر من طعام. واحد يقول أنا أجيب رز، واحد يقول أنا أجيب مكرونة، واحد يقول إحنا عندنا فراخ في البيت، واحد يقول أنا عندي ممكن أجيب لكم لحمة، وبدأوا يطبخوا مع بعض ويجهزوا وجبات مع بعض وينزلوا للفقراء والمساكين يوزعوا مع بعض. الشباب دول، الشباب دول ممكن ربنا يغفر لهم أي ذنب كان بوجبة في يوم من الأيام راحت لفقير محتاج، ممكن ربنا يرضى عنهم بوجبة في يوم من الأيام راحت لفقير محتاج، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنهم في يوم من الأيام بوجبة ربنا سبحانه وتعالى في يوم الأيام إدها لفقير محتاج، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب بوجبة راحت لإنسان فعلا محتاجها فدعا له دعوة غفر الله تبارك وتعالى له بهذه الدعوة، يدخله الجنة بغير حساب، يدخله الجنة بغير حساب. ممكن ربنا يرضى عنا، يرضى عنا بالوجبة اللي طالعة دي. الفقير أنا اللي محتاجه مش هو اللي محتاجني. النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام ذبح في بيته شاة، لما ذبح في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم البيت وسأل عائشة رضي الله عنها ما بقي منها، قالت له والله يا رسول الله احنا تعلمنا منك اطعام الطعام، اطعام الطعام، فالشاة كلها توزعت لم يبق منها إلا الذراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح المعنى لعائشة، هي بتقول له لم يبق إلا الذراع، ما فيش قدامنا دلوقتي إلا الذراع، لم يبق إلا الذراع. فقال لا والله يا عائشة بقيت كلها إلا الذراع. ده هي كلها أصلا اتبقت، هي دي الباقية عند الله سبحانه وتعالى، دي اللي لسه هنقابلها عند ربنا، بقيت كلها إلا الذراع. الذراع احنا كلناه خلاص، إنما الباقي الحقيقي اللي احنا أطعمنا به الفقراء وأطعمنا به المساكين. النبي كان إذا ذبح شاة قبل أن يأكل منها صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا به بها إلى فلانة، واذهبوا بهذه إلى فلانة، واذهبوا بهذه إلى فلانة. إطعام الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان النبي كل يوم الفجر يسأل أصحابه ويسألهم ها من أصبح منكم اليوم صائمة، من عاد منكم اليوم مريضة، من أطعم منكم اليوم مسكينة، من النهاردة أطعم مسكين. لأن النبي يعلم يقينا إن أزمة من ضمن الأزمات الكبرى اللي بتقابل الناس مسألة أطعام الطعام. أول كلمة النبي قالها أول ما دخل المدينة، أول كلام تكلم به صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود أسلم بعد ذلك، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه ذهبت أنظر إليه، فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس، أول دخول النبي المدينة، دستور النبي بيضعه الآن، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. هتخش الجنة يوم ما تزودي وجبة بسيطة، أو أنت في المطعم مع زوجك وأولادك تجيب وجبة بسيطة تصدق بها على فقير أو تصدق بها على مسكين. تعالوا نكمل إزاي النبي عالج قضايا المجاعات وسوء التغذية من خلال هذا الدين العظيم، خلال هذا الدين القيم، ولكن بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الكرام، ما زلت أؤكد معكم إحنا اللي محتاجين الفقير. وأول عمل لازم نأكد عليه علشان نحل كتير من الأزمات اللي للأسف بتحيط بينا في مسألة سوء التغذية والمجاعات، والناس اللي بتموت بسبب الجوع، أو الناس اللي في يوم من الأيام ممكن تبيع شرفها أو تبيع دينها علشان للأسف ما عندهاش أكل. النبي صلى الله عليه وسلم شرع علينا تشريع جميل اسمه إطعام الطعام. لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، حتى لقمة يتصدق بها الإنسان، لقمة مش رغيف، لقمة يتصدق بها الإنسان إلا وسقطت في يد الرحمن سبحانه وتعالى، لقمة جزء من رغيف، حتى يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنت. إذا كانت اللقمة الواحدة يوم القيامة أنا بقابل ربنا بيها وهي كجبل أحد حسنات، فما بالكم بالإنسان اللي حريص دايما على إعداد الطعام أو تجهيز وجبات أو أنه يطعم فقير أو يطعم مسكين أو يطعم إنسان محتاج. تخيل حاله عند ربنا سبحانه وتعالى إيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لكل إنسان في يوم من الأيام أذنب ذنب أو عمل معصية كبيرة أو عنده ذنوب ومعاصي كبيرة جدا 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 ونفسه ربنا سبحانه وتعالى يكرمه فيها. كل أقدر أقوله لك عليك بإطعام الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث إن من موجبات المغفرة, إن من موجبات المغفرة من الحاجات, طبعا لا يجب على الله سبحانه وتعالى لأحد شيء, ولكن هذا أوجبه الله لأنه هو الذي قضاه على نفسه سبحانه وتعالى. أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه إن الإنسان اللي دايما حريص على إطعام طعام أو أن يؤكل حد أو يؤكل فقير أو يؤكل مسكين, قال إن من موجبات المغفرة بذل السلام وإطعام الطعام. فعلا اللي عنده ذنب كبير أو معصية كبيرة ونفسه ربنا سبحانه وتعالى يغفر له, دور يا ابني, دور يا ابن الحلال على إطعام طعام, دور على فقير, دور على مسكين. مجموعة من الشباب في أيام الشتاء بتعمل فكرة جميلة جدا, بيعملوا شوربة عدس معروفة جدا عندنا في مصر, وينزلوا عند المستشفيات, مستشفيات جامعة المنصورة, ويبدأوا يوزعوا شوربة عدس. ودي الأفكار اللي أنا هوريها لكم بقى إن شاء الله الحلقة الجاية. بيبدأوا يوزعوا شوربة عدس على مين؟ على على الناس, أهل المرضى الموجودين في المستشفيات. أهل المرضى قاعدين زي ما انتوا عارفين قدام المستشفيات بره على الدكك وعلى الرصفة في عز البرد, فبدأوا يوزعوا عليهم شوربة عدس علشان تكون أكله وشربه وطاقة علشان البرد اللي بيلاقوه في الشارع. في مجموعة من الشباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله عملت مشروع في رمضان اسمه أكلهم من أكلك. دور المشروع ده إنه كل يوم في رمضان الأم عاملة, هم خمس أفراد, أنت عاملة خمس وجبات, ضيفي معهم وجبة ستة. الوجبة الستة دي أنت بتتصدقي بيها, ويبدأوا يلفوا على البيوت ياخدوا الوجبات دي كلها, أو على المساجد ياخدوا الوجبات دي كلها وتروح للأسر الفقيرة. المجهود العظيم ده عايز أقول لكم حاجة, هو من أعظم شعائر الإسلام ومن أعظم أسس الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه, يا رسول الله أي الإسلام خير, أي أي تشريعات الإسلام خير, فقال تطعم, قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يا عبد الله بن عمرو أعظم تشريعات الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولما يجي واحد صحابي آخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني بعمل أدخل به الجنة, فقال له صلى الله عليه وسلم أعتق الرقبة وفك النسمة, أعتق العبيد, أعتق الرقاب وفك النسمة, فإن لم تستطع فأطعم الجائع واسق الظمآن. أطعم الجائع واسق الظمآن. أنا اللي محتاج للفقير, لأن أنا مش هخش الجنة يوم القيامة غير بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يسألني أنت أخبارك إيه عن الفقراء. في ناس يوم القيامة هتقع في جهنم بسبب حاجة بسيطة جدا, إن هي للأسف عمرها ما فكرت إن هي تتمسك بهذا التشريع العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. عمرنا ما أطعمنا الفقراء ولا عمرنا أطعمنا المساكين. فكانت النتيجة ربنا بيقول ما سلككم في سقر, إيه السبب إن أنتوا وقعتوا في جهنم؟ إحنا عمرنا ما فكرنا إن إحنا نطعم مسكين. مش بقول لكم إحنا اللي محتاجين للفقراء والمساكين؟ تعالوا مع بعض نشوف الفيديو الثاني اللي إحنا فيه بننزل للفقراء والمساكين. وعايز قبل ما أعرض الفيديو أأكد على حاجة, إحنا لا نستقبل تبرعات من أحد. أنا هدف البرنامج الأساسي هو هدف تعليمي تربوي, إن أنا أربط شباب الأمة بأعمال الخير اللي كانت موجودة. هدف البرنامج إن إحنا نشيل مسؤولية كبيرة جدا ربنا وضعها على كتفنا, وهي مسؤولية الفقير والمحتاج والمسكين. تعالوا نشوف الفيديو الثاني واحنا نازلين للفقراء والمساكين واحنا بنشوف حالهم, وفي نفس الوقت بقول لشبابنا اعرفوا نعمة ربنا عليكم. تعالوا نشوف الفيديو ده. الفيديو ده لما نزلنا للقرى, دي بيوت اللي قدر صاحبها في يوم من الايام يغطي اوضه والاوضه الثانيه مش مغطيه, وده بيت ثاني, ده السقف, انا لو رفعت راسي انا بغبط على طول في بغبط في السقف. السقف هو عباره عن خوص. اهل المكان ده كان بيقولوا احنا نفسنا ربنا ينجينا من الاسقف دي. ده منظر حمام من الحمامات اللي احنا شفناها هناك للاسف. ناس عايشين تحت الارض, اقصى امانيهم, اقصى امانيهم ان بقى لهم سقف يسترهم لما بيخشوا الحمام. ده حالهم في يوم من الأيام. ده دي أسرة عايشة هنا. شفتوا الفران؟ الفران اللي عايشة جوه اليوسف دي. كانوا دايما بيقولوا لنا احنا نفسنا ربنا ينجينا من الأسقف دي، لان في الشتاء بنغرق مية، وفي الصيف بتتملى فران وحيات عقارب، تتملى تعابين. واظن واحنا بنصور ربنا قدر ان احنا نشوف الفران دي وهي بتجري علشان تستخبى جوه الاماكن دي. بيوت لناس عايشة عندنا في مصر، ناس عايشة عندنا في المنصورة. الناس دي ما عندهاش حاجة اسمها ابواب. الابواب كلها عبارة عن ستاير بتغطي ابواب، الباب بتاع الاوضه والباب بتاع الحمام. هنا مطبخ وحمام اقصى ما يمتلكه هؤلاء. ده الفرن اللي بيطبخوا فيه الاكل والشرب. ينهر ابيض، شفتوا البيت ده في البرد يا ترى الوضع فيه بيبقى عامل ازاي، وفي الحر الوضع فيه بيبقى عامل ازاي. شفتوا الستاره الحمراء اللي محطوطه؟ اصل هناك مفيش حاجه اسمها ابواب. الستاره البرتقاني دي احنا رافعينها علشان نخش جوه نشوف، هي ستاره تستر الناس اللي قاعدين في الاوضه. دي عيشة ناس، دي عيشة ناس. في ناس قاعدين هنا، في ناس دي حياتهم. وللأسف أغنياء المسلمين بعيد تماما إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. دي أوضة زي ما انتم شايفين السقف من فوق واقع، السقف من فوق واقع. أصحاب البيت ده من عجيب الأمر وأنا عندهم بسألهم إيه أقصى أمنية ليكم؟ عارفين كانت أقصى أمنية إيه؟ هم طلبوا مني حاجتين وذكروا لي أمنيتين. أما الأمنية الأولى، فالأم المطلقة صاحبة البيت ده بتقول لي والله أنا أقصى أمنية لي إن أنا أخش الحمام بالنهار. أصل السقف بتاعها لما وقع في الشتاء اللي فات كان أكتر مكان في السقف اتضرر هو مكان الحمام. فكانت بتقول لي السقف لما وقع محدش فينا بيعرف يخش الحمام الصبح لأن إحنا مكشوفين من كل اللي حوالينا. ده المطبخ. بمناسبة إزازة المية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي والبوتاجاز اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ده مطبخ واحدة في يوم من الأيام عايشة فيه. لما سألتها ايه أقصى أمنية ليكي الأمنية التانية بتاعتك، قالت لي الأمنية التانية ان انا في الحر الشديد ده أشرب مية ساعة. بس هي ما عندهاش تلاجة، ما عندهاش تلاجة، فكل شوية بتشحت من جيرانها. ده حال كتير من الناس. شفتوا المطبخ؟ شفت البوتاجاز؟ طب شفتوا التلاجة اللي تحت دي والطماطم اللي فيها؟ ده حلهم، ده حلهم. أما خزان المية فهو بتاع الأزرق اللي انتوا شايفينه ده، زي ما انتوا شايفين السقف كاشف كل حاجة أصلا. يمكن ما تملكش في حياتها إلا الحلتين ثلاثة والطبقين ثلاثة والصينية اللي انتوا شايفينهم قدام عينيكم. ده حال كتير من الناس، الناس اللي بتتبطر على نعمتها والنعمة اللي هي عايشة فيها. حمدتوا ربنا ولا لسه؟ شفتوا الخلاط؟ شفتوا الخلاط بتاع الناس دي؟ طب شفتوا الباب بتاع المطبخ؟ ستارة حمراء مقطعة من كل حتة. دي حياة ناس، وده المكان اللي هم عايشين فيه. حدثوني بربكم، شوية مطر لو نزلت على السقف ده ممكن تقوليلي ممكن ايه اللي يحصل؟ أين أغنياء المسلمين؟ أين أغنياء المسلمين من هؤلاء الفقراء؟ هرجع أأكد تاني وتالت ورابع، احنا مش عايزين فلوس، احنا فضل الله ربنا سبحانه وتعالى وسع علينا من فضله وبنجري للناس. ولكن أنا عايز ألفت أنظار الشباب اللي قاعدين على القهاوي ليل نهار. ده حال ناس. دي صالة على فكرة، دي الصالة بتاعتهم، وده المكان اللي بيقعدوا فيه، المروحة اللي ما بتلفش، وده عفشهم، هي دي الكنبة اللي ممكن في يوم من الأيام لو عايزين يقعدوا هيقعدوا عليها. ده حال الناس، ده حال الناس. ها شفتوا، شفتوا الشباك عامل ازاي؟ شفتوا البيت من فوق عامل ازاي؟ شفتوا السقف اللي واقع عامل ازاي؟ شفتوا الناس عايشين ازاي؟ اهدي اللي نفسها في يوم من الايام يتعمل لها سقف علشان ما تبقاش مكشوفه قدام اللي رايح واللي جاي. وادي بيوت بنخش لها وسط حواري، وسط حواري ووسط اماكن ضيقه جدا. يمكن الفرشة اللي بيتفرش علشان يتغطوا بيها في الشتاء هي اللي بتسترهم في الصيف. فالبطانية دي استعمال صيف وشتاء. وده والد كريم وقع في يوم من الأيام ظهره اتكسر، فده بقى بيته. لو دخلنا البيت من جوه والله العظيم حاجة فعلا تبكي، والله حاجة تبكي. ده حال الناس دي. متخيلين البيت من جوه عامل ازاي؟ والله العظيم مكان ما يعيش فيه بني آدم. هي قط النوم والصفة والصالون كل حاجة موجودة في مكان واحد، كل حاجة موجودة في مكان واحد. هي شوية كراكيب محطوطة وراضين وراضين. والدنا الكريم اللي أنا واقف معاه ده عيط عياط يوم ما حد من أهل الخير طلع له مبلغ علشان يدهوله يصلح بيه حاله شوية، عيط عياط وما كانش راضي أبدا ياخد الفلوس دي ورافض ياخدها. عارفين ليه؟ نفسه صعبان عليه، نفسه صعبان عليه أنه في يوم من الأيام ياخد فلوس من حد. والكلمة اللي كان دايما بيرددها ويقولها لي، أنا كنت حلو يعني قبل الإصابة وأنا دلوقتي مصاب، أنا بقيت وحش، أنا بقيت وحش. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. شكرا ليك يا بطريق على الفيديو ده. ده حال ناس كتير، ده حال ناس كتير. شكرا يا بطريق، كفاية كده، كفاية كده. لازم ننزل للناس دي ولازم نكون معاهم. احنا مش عايزين تبرعات من حد ولا عايزين فلوس من حد، ولا بقدم ده علشان محتاجين فلوس. انا عدتها كتير، انا هدف البرنامج ان انا اقول للناس كلها، في ناس مش لاقيين تاكل، مش لاقيه تاكل، في ناس مش لاقيه ابدا ان هي تلاقي حاجه تسترها، نفسهم في سقف بس بسيط كده يغطي الطعام. الطعام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا اتقوا النار ولو بشق تمره. ممكن يوم القيامه ربنا ينجينا من النار بشق التمره، نكون في يوم من الايام تصدقنا بيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان احب الاعمال عند الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على قلب مسلم، سرور تدخله على قلب مسلم. السرور ده يكون في حاجه من ثلاثه، تقضي عنه دينا، او تكسو له عوره، او تشبه جوعته، انك تاكله في يوم من الايام. النبي صلى الله عليه وسلم كان اكد لينا على مساله اطعام الطعام، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم ليس صدقة أعظم عند الله أجرا من سقي الماء. ما فيش صدقة أعظم عند ربنا سبحانه وتعالى من سقي الماء. فبالكم باللي بيأكل إنسان أو بيأكل فقير أو بيأكل مسكين أو في يوم من الأيام بيعطيهم علشان ربنا سبحانه وتعالى يسد بهذا الإنسان جوعة هذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كما كان يقول أبو ذر رضي الله عنه قال، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا، لو في يوم من الأيام عملت شوية شوربة بلحمة، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وتعاهد الجيران بتوعك. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد عليه، إطعام الطعام. إنه ما كانش بيروح من المسجد إلا بعد ما ياخد معاه فقير أو اثنين أو ثلاثة من أهل الصفة علشان يطعمهم في البيت. زي ما قلت لكم هدف البرنامج احنا هننزل بنفسنا وهنشتغل بايدينا، وهاخد الشباب معايا. الشباب لازم يتحركوا، وبالفعل خدنا نموذج من الشباب، مجموعه من الشباب، ونزلنا اشتغلنا مع بعض. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده اللي بوريكم فيه احنا بنعمل ايه، ازاي بنسقف، وازاي بنستر الناس، ازاي نخلي ربنا يجعلنا سبب في ستر الناس. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده. الفيديو ده بعد ما استطلعنا واستكشفنا الحالات الفقيره اللي كانت موجوده، بدأت مع الشباب، بدأنا مع بتوع الخشب، جبنا الأول الخشب وبدأنا نحول الخشب من المنصورة. القرية تبعد عن المنصورة تقريبا قرابة ساعتين ونص، والشباب اتحرك من بعد صلاة الفجر، وبدأنا بالفعل خدنا النجارين وخدنا البنايين وطلعنا شلنا الأسقف اللي كانت مليانة فران ومليانة تعابين، وبدأنا بالفعل نسقف بيوت للناس. بدأ الشباب بنفسهم هم اللي اطلعوا على البيت من فوق، دول طلب الطب وهندسة، دول طلبة ما شاء الله صيدلة وخريج جامعات محترمة ما شاء الله، هم اللي واقفين على الأسقف من فوق. أظن شوف شلنا السقف اللي كان موجود من شوية، وبدأنا خلاص نحط سقف جديد علشان أمنا الكريمة اللي كانت بتقول أنا نفسي أدخل الحمام ومحدش يطلع عليها، نفسي أدخل الحمام بالنهار ما أفضلش قاعدة بالليل تكون موجودة. ودول الشباب بأيديهم هم اللي بيعملوا المونة، هم هنا اللي بيبنوا بايديهم، هم اللي بيرفعوا البناء، وهم اللي متشعلقين فوق، وهم اللي بيتعاونوا مع بعض. دول شباب ما اختاروش قعده القهاوي، دول شباب ما اختاروش قعده النوادي بالليل اكل وشرب وبس، دول شباب نزلوا بايديهم علشان يشتغلوا في عز الحر. درجه الحراره ميها كانت 40 درجه، ومع ذلك واقفين بايديهم بيشتغلوا مع الاسر الفقيره، بيشتغلوا وبيساعدوا بعض. شباب تعاونوا مع بعض فعلا كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. هو هنا بيبني وهو نبي سقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ستر مسلما ستره الله. الأم اللي كانت بتقول إحنا بنخش الحمام إلا بالليل، إحنا بنقولها خلاص هتخش في أي وقت، لأن أنت أصبحت مستورة، أن أنت أصبحت مستورة. الشاب بيشتغل بإيديه، وده بقى منظر السقف، ده بقى منظر السقف في النهاية. أمنا بقت مستورة خلاص، أمنا ممكن تخش الحمام في أي لحظة، أمنا خلاص ما عادتش هتعاني من الفران، ولا هتعاني خلاص من التعبين اللي كانت موجودة في السقف بتاعها زمان. ده الفرق بين السقفين. دي كانت أول أوضة بتتسقف، وأظن أنتم شايفين الفرق الكبير بين السقفين. ودول شبابنا اللي ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويفتح من إيديهم. دول رجال أعمال، دول رجال أعمال خرجوا معانا بمجرد ما وضحنا لهم الصور. وهنا خلاص البيت عالة، بعد ما كنا بننزل لتحت وبعد ما فرشوا الخشب علشان الشتاء بيتحط الفرشة التانية اللي هي البلاستيك، وبعد كده بيتحط عليها أسمنت في المرحلة الأخيرة. ده كله ليه؟ علشان نحميهم، لأن ده واجب علينا تجاه الأسر الفقيرة، تجاه الناس المحتاجة. ده كان الأمر في النهاية، دي كانت الصورة في النهاية. احنا سطرنا الناس بفضل الله، ربنا جعلنا سبب في ذلك، أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا أبدا. وبعد كده تيجي مرحلة بقى إيه؟ خلاص لازم الفقير يعيش عيشة أدمية. احنا هندخلهم المراتب والسرائر، هنضمن لهم إن شاء الله عيشة أدمية. ده اللي احنا بنعمله. إطعام الطعام ده كان العمل الأولاني اللي احنا بنأكد عليه، واحنا معانا تكملة إن شاء الله للإطعام الطعام الأسبوع الجاي بإذن الله تبارك وتعالى. هوريكم بقى عملي بالأفكار بتاعتكم أنتوا، بالأفكار بتاعتكم أنتوا، إزاي نقدر نوصل لكل فقير ولكل محتاج ولكل مسكين بأفكار الشباب هم اللي بيوجدوها، بأفكار الشباب هم اللي بيسعوا لإيجادها من الحياة، من الخيال على أرض الواقع. احنا الدرس الجاي هنكمل في فضائل إطعام الطعام، وهنتكلم كمان من خلال تقريرات احنا عملناها ازاي الشباب قدروا بالفعل ان هم يحولوا إطعام الطعام، الشعيرة العظيمة اللي النبي قال عنها انها خير شعائر الإسلام، ازاي حولوها الى واقع عملي يتناسب مع زماننا. مش محتاجين فلوس من حد، ولكن محتاجين ايدي تعمل. احنا محتاجين الشباب ياخد الفكرة ويبدأ يطبق. كل الشباب اللي بيسمعوني الآن في العالم الإسلامي كله محتاج انك تاخد الفكرة وتبدأ بعد كده تطبق على أرض الواقع. جزاكم الله خيرا. نكمل إطعام الطعام، أعظم شعائر الإسلام، الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.